زخرت بنقله كتب الحديث باتصال السند عن كل عدل ثقة مسد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. مشاهدي الكرام، أيها الإخوة الأفاضل والأخوات الفضليات، نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا وإياكم لخير ما يحب ويرضى من القول والعمل، إنه جواد كريم. أيها الإخوة الكرام، هذه حلقتنا الرابعة من حلقات برنامجكم أصول الفقه، وقد تكلمنا في الحلقات السابقة على مقدمة عن فضل هذا العلم الشريف وعن أهمية تعلمه، ثم تكلمنا على مبحث مهم وهو أنه لا حكم إلا لله عز وجل، وعرجنا على سعة الشريعة الإسلامية وشمولها لجميع أقوال وأفعال المكلفين. وفي الحلقة السابقة تكلمنا على الأحكام التكليفية الخمس، فتكلمنا على الواجب والمندوب والحرام والمكروه والمباح، وعرفنا معاني هذه المصطلحات وعرفنا أمثلة لها من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقفنا في آخر الحلقة السابقة عند تعريف المباح، وقلنا إنه ما لا مدح فيه ولا ذم لذاته، أو ما خلا عن مدح وذم لذاته، وهذا عرفناه بعد أن عرفنا الأحكام التكليفية الأربع: الواجب والمندوب والحرام والمكروه. وقلنا إن الواجب هو ما يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه، تكلمنا على معنى قولنا امتثالا ولماذا قلنا يستحق العقاب تاركه. وقلنا إن الواجب عكسه الحرام، فالحرام ما يثاب تاركه امتثالا ويستحق العقاب فاعله، وفي المندوب قلنا ما يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه، والمكروه ضده، فقلنا ما يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله. وقلنا إن المباح هو خامس هذه الأحكام التكليفية، وهو أوسع هذه الأحكام نطاقا، ذلك أن الله عز وجل حد حدودا وفرض فرائض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. وذكرنا قول الله عز وجل: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، فما لم يفصل لنا فهو على أصل الحل. وقال تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. وشاهد أو دليلنا من هذه الآية قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون كذا أو كذا أو كذا، فحصر الله تعالى المحرمات، وحيث حصر المحرمات دل على أن ما سواها على أصل الحل والإباحة. قال الله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وقال تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. وهذا يدل على أن كل ما في السماوات وما في الأرض مسخر للخلق، وهذا يفيد أن الأصل في تلك الأشياء الإباحة، لأن الله تعالى سخر لنا هذه الأشياء وخلق لنا هذه الأشياء لننتفع بها. ولهذا ذهب جماهير العلماء إلى أن الأصل في الأشياء الإباحة، يعني الأصل في العادات فيما يتعلق بالأقوال والأفعال، فيما يتعلق بالملابس، فيما يتعلق بأمور الدنيا، الأصل الإباحة، فلا يحرم شيء إلا بدليل. وأما العبادات فالأصل فيها أنه لا يشرع منها شيء إلا بدليل، يعني العبادات شيء والمعاملات أو العادات شيء آخر. في باب العبادات الأصل المنع، لا يتعبد أحد لله إلا بعبادة شرعها الله، ليس لأحد أن يبتكر من عند نفسه عبادة أو أن يخترع عبادة، وهذا الذي يسمى بدعة شرعية، وهو الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة. فهذا يتناول إحداث عبادة لا أصل لها في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما تفرع عنهما من الأدلة. فلا يجوز لأحد أن يتعبد لله بعبادة إلا إذا دل عليها دليل شرعي معتبر، بخلاف العادات وما هو ليس من قبيل العبادات. الأصل فيه الحل، الأصل فيه الإباح، يفعل الإنسان ما شاء ولا حرج عليه، ولا يحرم شيء إلا بدليل، لا يحرم شيء من غير العبادات إلا بدليل. فإذا جاءنا شيء جديد في المعاملات أو اختراع جديد في الآلات فإن الأصل في هذا الحل والإباحة، لا يجوز لأحد أن يقول هو حرام إلا إذا كان عندنا دليل واضح يدل على تحريم هذا الشيء. ولهذا كانت الشريعة الإسلامية واسعة شاملة، فيها باب الإباحة الذي يسع أقوال وأفعال المكلفين وتركض فيه خيول المجتهدين. وقد قال العلماء رحمهم الله في تعريف المباح: ما خلا عن المدح والذم لذاته. ووعدنا أن نوضح معنى قول العلماء لذاته، ذلك أن الشيء باعتبار ذاته، المباح باعتبار ذاته، ليس فيه مدح وليس فيه ذم. إذا فعلته فلا ثواب، وإذا تركته فلا ثواب. إذا تركته لا ثواب ولا عقاب، إذا فعلته لا ثواب ولا عقاب. لماذا؟ لأنه شيء قد خلا من المدح والذم، بخلاف الواجب والحرام والمكروه والمندوب، هذه فيها مدح وفيها ذم، فيها مدح في جانب الفعل أو الترك وذم في جانب الفعل أو الترك. أما المباح فأمر سواء فعله وتركه، لا تمدح إذا فعلت ولا تذم إذا تركت. لكن قالوا لذاته، أي أنه إذا كان لغيره فقد يكون فيه مدح وقد يكون فيه ذم. يعني إذا توصلت بهذا المباح إلى فعل شيء مطلوب شرعا فإنك تمدح على هذا الفعل، وإذا توصلت بهذا المباح إلى فعل شيء منهي عنه شرعا فإنك تذم على هذا الشيء. فالذم أو المدح جاء من الخارج وليس من ذات الشيء، ونوضح ذلك بالمثال. الآن لو أن رجلا جالسا في بيته جلوسا مطلقا لا يفعل شيئا، هذا الجلوس الذي لا ينشغل فيه الإنسان بشيء أمر لا يتعلق فيه مدح ولا ذم، لا يقال إنه آثم ولا يقال إنه مثاب. فإذا كان هذا الجلوس قد نوى به أن يترك شيئا محرما، يعني مثلا جلس في بيته لئلا يرى صورة محرمة، أو لئلا يوجد في موضع فيه فتنة أو فيه شيء محرم، لئلا يخالط الناس في شيء محرم، نوى بهذا الجلوس في البيت أن يكف نفسه عن مخالطة وملابسة المحرمات وعن رؤية المنكرات، كان هذا الجلوس ممدوحا، ليس لذاته ولكن لأنه ترك به حراما. يبقى هذا الجلوس في البيت في حد ذاته مباح، لكن لما ترك به حراما أثيب عليه. ولو أنه تشاغل به عن الواجب، بأن ترك واجبا عليه من قضاء حق للوالدين مثلا، أو من شهود صلاة الجمعة مثلا، أو نحو ذلك من الواجبات، كان هذا محرما، فهو في ذاته مباح. لكن إذا توصلنا به إلى فعل واجب أثبنا عليه، أو ترك حرام أثبنا عليه، أو توصلنا به إلى فعل حرام أثمنا عليه، أو ترك واجب أثمنا عليه. ولذلك إذا كان الإنسان ينوي بالنوم مثلا في أول الليل، النوم باعتباره أو بالنظر إلى ذاته أمر مباح، لا مدح فيه ولا ذم لذاته، النوم عادة الإنسان أن ينام، فطر الله الخلق على ذلك. لكن إذا نام الإنسان في أول الليل ينوي بهذا النوم المبكر أن يستيقظ لقيام الليل ولصلاة الفجر في وقته، كان مثابا على هذا النوم، كان مأجورا على هذا النوم، فيحتسب نومته كما يحتسب قومته. وهذا الذي جاء عن ابن مسعود وعن السلف رحمهم الله أنهم يحتسبون العادات، يحتسبون العادات يعني ينوون فيها نية صالحة فتتحول العادة إلى عبادة. ينوي بطعامه وشرابه التقوي على طاعة الله تعالى، ينوي باكتسابه وذهابه إلى العمل أن يعف نفسه وأولاده، وأن يكف نفسه عن سؤال الناس، وأن يحصل مالا ينفقه في سبيل الله تعالى وفي أبواب الخير والبر فيثاب على هذا العمل. ينوي بنومه أن يستيقظ لقيام الليل أو لصلاة الفجر أو أن يتقوى على طاعة الله تعالى، هذا يثاب عليه الإنسان، بخلاف ما لو نوى بنومه قبل أو قبيل الفجر، جاء قبيل الفجر بنحو ساعة ونام متعمدا ألا يقوم لصلاة الفجر، فالنوم في ذاته لا بأس به أو هو شيء مباح من قبيل العادات والمباحات، لكن إذا توصل به العبد إلى ترك واجب عليه أو إلى التفريط في واجب عليه كان آثما على هذا النوم. ولذلك يقال إن المباح لا مدح فيه ولا ذم لذاته، أي لكن إذا توصلنا به إلى فعل واجب أو فعل مندوب أثبنا عليه، وإذا توصلنا به إلى فعل محرم كان فيه الإثم، وإذا توصلنا به إلى فعل مكروه قيل أيضا إن تركه مطلوب وإن كان الطلب ليس على سبيل الوجوب، وهكذا. فالمباح وسيلة إلى واجب، إذا كان وسيلة إلى واجب فهو واجب، وإذا كان وسيلة إلى مندوب فهو مندوب، وإذا كان وسيلة إلى حرام فهو حرام، وإذا كان وسيلة إلى مكروه فهو مكروه. وللوسائل أحكام المقاصد، وهذا معروف عند أهل العلم وله أمثلة لعلنا نصل إليها فيما بعد إن شاء الله، أن الوسائل لها أحكام المقاصد، والوسائل قد تكون شيئا مباحا في نفسها لكن لها حكم المقصد الذي يتوصل بها إليه. فإذا كان الإنسان مثلا يشتري حاسبا في بيته، جهاز كمبيوتر، حاسب أو حاسوب، يشتريه ليتعلم فيه علما نافعا، أو يشتريه ليتعلم فيه قراءة القرآن الكريم، أو يتعلم فيه العلم، أو يضع عليه كتبا شرعية نافعة، أو غير ذلك من المقاصد الحسنة، كان شراء هذا الجهاز الكمبيوتر مطلوبا شرعا لأنه وسيلة لمصلحة شرعية، يثاب عليه الإنسان وإن كان هو في ذاته لا مدح فيه ولا ذم. طيب إذا اشترى الإنسان آلة من آلات البيت ليتوصل بها إلى شيء محرم، يعني مثلا لو اشترى الطبق الدش ينوي به أو يريد به أن يشاهد القنوات الخليعة أو التي تبث ما يفسد الأخلاق ونحو ذلك، نقول هذا الشراء محرم وهذه النية تؤثر في المباح وتجعله حراما. لاحظ أن نفس الشراء لا مدح فيه ولا ذم، يعني نفس شراء الطبق، نفس شراء الكمبيوتر، نفس شراء آلة من الآلات، لا يقال أنه حلال، أنه مطلوب أو ليس مطلوبا، لا يقال فيه ثواب أو فيه عقاب، ولكن ما الذي يتوصل به إليه؟ هل تتوصل بشراء هذا الطبق إلى سماع القنوات الهادفة وتتعلم علما نافعا؟ فلهذا حكم المقصد، للوسيلة حكم المقصد. أو أنك تتوصل بها إلى مشاهدة أفلام وأفلام محرمة أو مشاهد خليعة أو نحو ذلك مما حرم الله عز وجل، فللوسيلة حكم المقصد. قال العلماء إنه لا يجوز أن يشتري الإنسان السلاح في زمن الفتنة أو أن يبيعه في زمن الفتنة، إذا كان فيه فتنة وفي حرب وفي قتل لمن حرم الله قتله فلا يباع السلاح. لماذا؟ لأنه يتوصل به إلى قتل من حرم الله قتله. وإن كان شراء السلاح، شراء السكين مثلا في البيت، أمر مباح، كل بيت لابد أن يكون فيه سكين، إذا اشترى الإنسان هذا السكين ليقطع به اللحم في البيت وليؤدي به أغراضه التي يحتاجها في بيته فهذا أمر مباح لا مدح فيه ولا ذم لذاته. لكن إذا اشتراه ليقتل من حرم الله قتله من المسلمين والمعاهدين ونحو هؤلاء كان هذا الشراء محرما. إذا اشترى الإنسان العنب ليأكله كان هذا مباحا، وإذا اشتراه ليتخذه خمرا بعد ذلك كان هذا الشراء محرما، وعلى هذا فقس. إذن فهمنا لماذا قال العلماء في المباح إنه لا مدح فيه ولا ذم لذاته، يعني أنه لا يتعلق به في نفسه ثواب ولا عقاب ولا مدح ولا ذم، ولكن ذلك يتعلق بما يتوصل به إليه، إن توصل به إلى مطلوب شرعا فله حكمه أو إلى منهي عنه شرعا فله حكمه. أيها الإخوة الكرام الأفاضل، إذا عرفنا معاني هذه الأحكام الخمسة فإنه لا بد هنا من وقفة يعرف فيها لماذا قسم العلماء الأحكام التكليفية إلى هذه الأقسام. ما الفائدة التي تعود على المكلف أو على الإنسان من معرفة الواجب والحرام والمندوب والمكروه والمباح؟ وقلنا في المرة السابقة إن هذا التقسيم مأخوذ من الأدلة ولا نعيد الكلام مرة أخرى، وإنما نقول هذا التقسيم يفيد الإنسان فوائد جمة. فأولا يفيدك في نيتك، فإن نيتك للمندوب تختلف عن نيتك في فعل الواجب، ونيتك في ترك الحرام تختلف عن نيتك في ترك المكروه، لأن الواجب ثوابه أعلى من المندوب، والحرام ثوابه والحرام إثمه أعظم أو فيه الإثم، والمكروه لا إثم فيه أصلا. يعني الواجب أفضل من المندوب، وإن كان كل منهما مأمورا به شرعا. قال الله تعالى: وما تقرب عبدي بشيء أحب وما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. هذا حديث قدسي، يقول تعالى: وما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فالنوافل ربح فوق رأس المال، رأس مالك هو الواجبات الفرائض، هذا رأس المال، وما زاد فإنه من قبيل الربح. فثواب الواجب، ثواب الفرض أعلى من ثواب المندوب، ولذلك لا يفعل الإنسان مندوبا ويترك واجبا. يعني إذا تعارض عند الإنسان فعل واجب أو فعل مندوب فإنه يقدم الواجب ولا يتشاغل بالمستحب، لأنه إذا ترك المستحب فلا إثم عليه، وإذا ترك الواجب أثم. فعند الموازنة بين الأمور، إذا استطعت أن تجمع بين المستحبات والواجبات فهذا أفضل، وإذا لم تستطع وتعارض الأمران عندك وضاق وقتك عن القيام بالواجب والمندوب معا، فلا بد أن تقدم الواجب، وحرام أن تنشغل بالمندوب. شوف المندوب اللي هو في ذاته فيه المدح إذا فعلت، وفيه ولا ذم فيه إذا تركت، مع أنه مطلوب شرعا وممدوح فاعله، لكن قد تأثم به إذا توصلت به إلى ترك واجب أو إذا تشاغلت به عن الواجب. ولهذا قال العلماء مثلا: إنه إذا ضاق وقت الصلاة، بقي على خروج وقت العصر مثلا 5 دقائق، سيؤذن المغرب بعد 5 دقائق، واستيقظ الإنسان في هذا الوقت، يقول: أريد أن أصلي ركعتين قبل صلاة العصر، هل له أن يصلي ركعتين يأخذ فيهما مثلا دقيقتين، ثم لا تبقى إلا 3 دقائق على المغرب، فلا يستطيع أن يوقع صلاة العصر كلها في وقتها، حيصلي مثلا 2 ركعتين 3 ويؤذن المغرب قبل أن يفرغ هو من صلاة العصر، هذا حرام، بل الواجب أن يبادر بفعل هذا الواجب ولا ينشغل بنفل. وهذا وإن كان في العصر على سبيل المثال، فإنه قد يقول قائل إن الوقت وقت نهي، لأنه إذا اصفرت الشمس ومالت الشمس إلى الغروب حرم على الإنسان أن يتنفل، لكن قل مثل هذا مثلا، قل مثل هذا في صلاة المغرب، في صلاة العشاء، في صلاة الفجر، في صلاة الظهر، وهكذا. فلا تنشغل بفعل مستحب عن فعل واجب إذا ضاق وقت الواجب ولم تستطع القيام بهما معا. وكذلك إذا كان الإنسان يعلم أنه لو صلى بالليل في هذه الليلة سينام، لأنه متعب طول اليوم في العمل، رجع متعبا، فلو قام ليصلي بالليل قبل أن ينام سيتأخر عن النوم ولا يستطيع الاستيقاظ لصلاة الفجر، فحينئذ يقال له: إذا كنت يغلب على ظنك أن قيام الليل سيضيع عليك صلاة الفجر في وقتها، فصلاة الفجر مقدمة، لأنها واجب، يجب على الإنسان أن يصلي الفجر في وقته، وأما قيام الليل فمستحب، إن فعلته أثبت وإن لم تفعله فلا عقاب عليك. كذلك في باب الحرام وباب المكروه، إذا تعارض عند الإنسان أن يفعل مكروها أو أن يفعل حراما، فإنه وكان لابد من فعل أحدهما، فإنه يفعل المكروه لأنه لا إثم في فعله، ولا يفعل الحرام لأن الحرام في فعله الإثم وفي تركه الثواب. فهذا باب يفيدك في الموازنة بين الأمور، يفيدك في نيتك، لأن نية الإنسان التقرب إلى الله تعالى بالواجبات يكون ثوابها أعظم من نيته التقرب إلى الله تعالى بالمستحبات. نية الإنسان في ترك المحرمات فيها الثواب أعظم من نيته في ترك المكروهات. يفيدنا هذا أيضا فائدة عظيمة في باب دعوة الناس وفي باب نصح الناس وحثهم على أفعال الخير والبر. فهناك فرق بين أمر الناس بالواجبات وبين أمرهم بالمستحبات، وهناك فرق بين نهي الناس عن المحرمات ونهيهم عن المكروهات. يعني كما أن الشرع فرق بين الواجب والمندوب بأن الواجب فيه الثواب في فعله وفيه العقاب في تركه، والمندوب لا عقاب في تركه، فكذلك نحن إذا دعونا الناس لا يصح أن ندعو الناس إلى المستحب بنفس القدر الذي ندعوهم به إلى الواجب. لا يصح أن نشغل الناس بالمستحبات عن الواجبات أو أن نعلمهم المستحبات قبل الواجبات. لا يصح أن ننكر على من ترك الواجب كما أن ننكر على من ترك الواجب والمندوب بقدر سواء، بل إنكارنا في ترك الواجب لأنه أمر محرم يكون فيه إنكار من قبيل إنكار المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة، بخلاف ترك المستحب فليس فيه إنكار أصلا، وإنما بابه باب نصح ووعظ وحث على الخير وعلى فعل المعروف وفعل البر. فنحن لا نأمر الناس إذا تركوا المستحبات من قبيل النهي عن المنكر، وأننا نأمرهم بفعل شيء إذا لم يفعلوه أثموا عليه. لا بد أن يعرف الإنسان في نفسه حال الدعوة أن هناك فرقا بين أمرنا بالواجب وبين أمرنا بالمستحب، أن الواجب إذا ترك فيه الإثم، والمستحب إذا ترك لا إثم فيه. كذلك الحرام إذا فعل فيه الإثم، والمكروه إذا فعل لا إثم فيه. فلا نقدم الدعوة إلى ترك المكروه قبل ترك الحرام، ولا نقدم الدعوة إلى فعل المندوب قبل الدعوة إلى فعل الواجب، ولا ننكر على من ترك المندوب وإنما ننكر على من ترك الواجب. مثال ذلك وأمثلة هذا الأمر كثيرة جدا. إذا ترك الإنسان صلاة الوتر، فالوتر مستحب عند جمهور العلماء، لا ينكر على من تركه وإنما ينصح، يقال له عن فضل الوتر وعن الحث عليه. ولقد قال الإمام أحمد رحمه الله في من ترك الوتر إنه رجل سوء أو رجل سوء ولا ينبغي أن تقبل له شهادة. لكن هذا ليس على سبيل أنه آثم، ولكن لأنه زاهد في الخير، لأن الوتر ركعة تصلى من آخر الليل وفيها فضل عظيم، وقد قال بعض العلماء بوجوبها. فإذا كان فيها هذا الخير الكبير وهي ركعة لا تأخذ من الإنسان وقتا، وهذا رجل يواظب على ترك الوتر، فلا شك أنه زاهد في الخير. وهذا أيضا يفيدنا أن هذا التقسيم الذي نتكلم فيه لا بد أن لا يزهد الإنسان في فعل مندوب أو في التساهل، لا بد أن لا يزهد الإنسان في فعل مندوب أو في التساهل في باب المكروهات مثلا. يعني ترى كثيرا من طلبة العلم إذا سمعوا هذه الأشياء وضبطوا هذه التقسيمات رأيت من بعضهم تقصيرا في فعل المندوبات. لماذا؟ لأنه لا إثم إذا تركها الإنسان، أو تقصيرا فيما يتعلق بترك المكروهات فيرتكب بعض المكروهات. لماذا؟ لأنه لا إثم في فعلها، مع أنه الذي ينبغي على الإنسان إذا تعلم هذا أن يكون مبادرا إلى العمل به. وإذا نظرت إلى حال الصحابة رضي الله عنهم رأيتهم أكثر الناس مسارعة إلى الخير، واجبا كان أو مستحبا، وإلى ترك ما نهى الله عنه حراما كان أو مكروها. لم يكن الصحابة يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم بأمر هل هو للوجوب أو للاستحباب، أو إذا نهاهم عن شيء هل النهي للتحريم أو للكراهة، وإنما يبادرون إلى امتثال المأمور وإلى اجتناب ما نهى الله ورسوله عنه. وهذا يدل على تمام الامتثال وتمام الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، إذا تعارض عندنا الأمور، إذا تعارضت الأمور قدمنا الواجب على المندوب، قدمنا ترك الحرام على ترك المكروه، لكن في وقت السعة والاختيار لا ينبغي أن يزهد الإنسان في المندوبات فلا يفعلها، أو في المكروهات يعني لا يهتم بأمرها فيقع فيها. فإن المكروه باب إلى الحرام، ولا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. ومع الأسف أننا قد نشاهد بعض عامة الناس الذين ليس لهم انشغال بهذه الأمور العلمية، تجد عندهم من الحرص على الخير والفضائل والمندوبات والمستحبات كالتبكير إلى الصلوات وقراءة القرآن الكريم والمحافظة على الرواتب ما لا تجده عند كثير من طلبة العلم، مع أنه المفروض العكس. لأنه إذا قلنا هذا مستحب، من الذي يحبه؟ الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. إذا قلنا هذا مكروه، مكروه لمن؟ مكروه لله عز وجل. يعني بعض الناس إذا عرف أن المكروه لا إثم في فعله وإن كان في تركه الثواب، قال خلاص ده شيء مكروه وبالتالي ما فيش إشكال أن نعمله. تأمل في كلمة مكروه، ما معنى مكروه؟ مكروه يكرهه الله تعالى. صحيح ما فيش إثم فيه، لكن لماذا تفعل فعلا قد نهاك الله عنه ويكره الله عز وجل أن تفعله؟ لماذا تترك شيئا في المستحب؟ لماذا تترك شيئا يحبه الله تعالى؟ إذا كنت تعلم أن الله يحب هذا، يثيب على هذا، يريد أن تفعل هذا، فينبغي لك أن تفعله وأن تكون حريصا عليه. لكن ما كنا نتكلم عليه من أننا لا ننكر على الناس في في ترك المندوبات أو في فعل المكروهات باب آخر، يعني ما يتعلق بالإنسان في نفسه، الإنسان في نفسه ينبغي أن يوطن نفسه على فعل ما أمر الله به. لا فرق عندي بين الواجب والمستحب من حيث المبادرة إلى العمل والامتثال إلا عند التعارض كما سبق. لا فرق عندي بين المكروه والحرام في الترك إلا عند التعارض كما سبق. ده فيما يتعلق بي أنا في نفسي، فيما يتعلق بأثر العلم علي، فيما يتعلق بتحصيل للعلم وانتفاعي به، أن يعقب العلم عمل وأن يكون العلم سلما إلى العمل وإلى طاعة الله عز وجل. لكن فيما يتعلق بالناس، بدعوة الناس، بالتعامل مع الناس، في دعوة الناس أو الإنكار عليهم، لا إنكار في ترك المندوب ولا إنكار في فعل المكروه، وإنما بابه باب دعوة، باب حث على الخير وحث على خصال البر. ولنضرب لذلك مثالا أيضا، بأن رجلا ترك راتبة من رواتب الصلوات، يعني قلنا ترك الوتر لا إنكار عليه، ترك راتبة كراتبة الفجر، سنة الفجر أو سنة الصبح كما سبق في المرة الماضية، نقول نحثه على صلاة سنة الفجر، نحثه على هذا ونرغبه فيه. فإن أصر على الترك لا نلومه ولا ننكر عليه. وقد قال الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن عمل يدخله الجنة وعن عمل يأخذ به، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس، قال هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تتطوع. وأخبره النبي عليه الصلاة والسلام بالواجبات، قال والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، لا أزيد على هذه الواجبات ولا أنقص منها. قال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق، يعني إن صدق في أنه لا ينقص عن الواجبات فإنه مفلح بإذن الله تعالى. لماذا؟ لأنه أدى ما أوجب الله عليه. فمن قام بكل الواجبات وترك كل المحرمات أفلح وكان من المفلحين وكان من المقتصدين. قال تعالى فمنهم مقتصد ومنهم فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. هؤلاء أو هذه أقسام الذين اصطفاهم الله تعالى من عباده. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه. قالوا الظالم لنفسه هو الذي يترك الواجبات، يترك بعض الواجبات ويفعل بعض المحرمات، يعني ليس قائما بالواجب، يترك بعض ما أوجب الله عليه ويفعل بعض ما حرم الله عليه. لا يخرج عن هذه الأمة، لأن الإنسان لا يكفر بالمعصية إلا أن تكون مما فيه نص بالتكفير. الإنسان إذا ظلم نفسه بفعل المحرمات أو بترك الواجبات فهو مسلم في الجملة، ولهذا يقال إنه ممن اصطفاه الله تعالى وجعله من هذه الأمة التي اصطفاها الله وشرفها. فمنهم، يعني من هؤلاء الذين اصطفاهم الله، ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد. المقتصد هو الذي يقوم بالواجبات كلها ويترك المحرمات كلها، يقوم بالواجبات كلها ويترك المحرمات كلها. ما الفائدة؟ الفائدة أنه لا يأثم. لماذا؟ لأنه فعل ما أمره الله تعالى من الواجبات وترك ما نهاه الله عنه من المحرمات. هذا مقتصد، يؤدي الصلوات الخمس في أوقاتها، يؤدي زكاة المال إلى مستحقيها، يحج إذا استطاع، يصوم شهر رمضان بعد أن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قام بالواجبات المتعلقة بالناس وأدى حقوق الناس إليهم. هذا مقتصد ناج بإذن الله عز وجل، أفلح إن قام بهذا. في بقى قسم ثالث، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير، وهو الذي يفعل ما استطاعه من المستحبات فوق القدر الذي أداه من الواجبات، يسارع إلى الخيرات، يسابق إلى الخيرات، يترك المكروهات كما يترك المحرمات، بل قد يدع بعض المباحات التي هي من الفضول الذي لا يعنيه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. هذا باب من أبواب الفضائل ومن أبواب الخير يتسابق فيه المتسابقون، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. لكن عموم الناس، إذا كان الناس لا يستطيعون هذا فإنه لا ينكر عليهم، وإنما يحثون ويرغبون في ذلك على سبيل الترغيب وعلى سبيل الحث على فعل الخير، ومرة بعد مرة بإذن الله يصل الأمر إلى تمسكهم بالسنن وعملهم وقيامهم بالمستحبات وتركهم للمكروهات. كذلك أيها الإخوة الكرام، إذا كان عندنا شيء من الأمور التي اختلف فيها العلماء، فقال بعضهم بوجوبها وقال بعضهم باستحبابها، أو قال بعضهم بتحريمها وقال بعضهم بكراهتها، فإنه في باب الدعوة إذا كان هذا الخلاف من الخلاف السائغ الذي لا ينكر فيه على المخالف، فإن العلماء قالوا لا إنكار في مسائل الخلاف. هذه مسألة مهمة تفيدنا أو يفيدنا إياها هذا التقسيم، لا إنكار في مسائل الخلاف، يعني إذا اختلف العلماء المعتبرون وأئمة الدين الذين أمرنا الله عز وجل باتباعهم والعمل بأقوالهم والاقتداء بهم وسؤالهم، كما قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وكما قال تعالى ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، فإذا اختلف هؤلاء العلماء وكان هذا الخلاف له حظ من النظر وتحتمله الأدلة فإنه لا إنكار في هذه المسائل. من عمل بها على سبيل الأخذ بالاحتياط فإنه محمود وممدوح فعله، ومن فعل شيئا مما اختلف فيه باجتهاد أو تقليد فلا ينكر عليه، لأن الشيء الذي ينكر هو المتفق على تحريمه أو المتفق على وجوبه إذا ترك، يعني إذا اتفق العلماء على وجوب شيء وترك هذا ينكر، ينكر على من ترك، أو اتفق العلماء على تحريم شيء وفعل ينكر على من فعل، أو كان الخلاف فيه خلافا ضعيفا شاذا لا يعول عليه ولا يلتفت إليه. أما الخلاف المعتبر بين العلماء وهو كثير جدا في أبواب الفقه فلا إنكار فيه، لأن غايته أن يكون الخروج من الخلاف مستحب ولا إنكار على من ترك المستحب. مثال ذلك إذا كان العلماء قد اختلفوا مثلا في الوضوء من لحم الإبل، فبعض العلماء لحم الإبل يعني لحم الجمال، فبعض العلماء يرى وجوب ذلك، يعني يجب عليك إذا أكلت لحم إبل أو لحم جمل إذا أردت الصلاة أن تتوضأ، وإذا صليت فصلاتك بدون وضوء فصلاتك باطلة، كالذي أحدث كالذي دخل الخلاء سواء بسواء، هذا من نواقض الوضوء وهذا من نواقض الوضوء. ومن العلماء من قال لا يجب الوضوء على من أكل لحم الإبل، لا يعنينا الآن أي القولين هو الراجح، لكن الذي يعنينا أن الخلاف سائغ، وعلى هذا فمن ترك الوضوء من لحم الإبل حتى لو كنت أنا أعتقد أنه واجب، إذا كان مذهبي وجوب الوضوء من لحم الإبل أو الرأي الذي توصلت إليه باجتهاد أو تقليد أن الوضوء من لحم الإبل واجب، هل لي أن أنكر على من لم يتوضأ لأنه أخذ بقول من قال بعدم الوضوء؟ لا يجوز لي أن أنكر. شوف المسألة تصل إلى أي حد، حرام علي أن أنكر في مثل هذه المسائل. بل إذا قام هذا الذي أكل من لحم الإبل ولم يتوضأ وصلى إماما فإني أصلي وراءه، مع أننا أرى أن الوضوء واجب وهذا الإمام فعل شيئا من نواقض الوضوء على مذهبي أنا، ومع ذلك إذا صلى أصلي خلفه. سبحان الله على سعة الأفق التي يحصلها الإنسان من دراسة مثل هذه العلوم. ولهذا من كثر علمه قل إنكاره كما يقول العلماء، وإنما يكثر الإنسان الإنكار إذا ضاق علمه وإذا قل اطلاعه على خلاف العلماء. ولهذا لما قيل للإمام أحمد وهو يرى وجوب الوضوء من لحم الإبل أن أصلي خلف من لا يتوضأ من لحم الإبل، شوف ماذا أجاب الإمام أحمد، قال أأدع الصلاة خلف مالك والشافعي؟ يعني الإمام مالك والإمام الشافعي كلاهما لا يقول بوجوب الوضوء من لحم الإبل، والإمام أحمد يقول بوجوب الوضوء من لحم الإبل، فيقولون للإمام أحمد إذا صليت، إذا جاء رجل يصلي بنا ولم يتوضأ من لحم الإبل نصلي خلفه؟ قال لهم طيب لو جاء الإمام مالك يصلي بنا الآن، تصور كده الإمام مالك يصلي بنا أكل لحم إبل وقام ليصلي بدون وضوء، هل سنترك الصلاة خلف الإمام مالك؟ هل نترك الصلاة خلف الإمام الشافعي؟ أأدع الصلاة خلف مالك والشافعي؟ وهو في ذلك يسير على الطريق الذي رسمه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الخلاف، حيث عذر بعضهم بعضا وكانوا إخوة متحابين، لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، لاحظ هذا الآن نهي، لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر إلا في بني قريظة. وهم في الطريق إلى بني قريظة منهم دخل وقت أو دخل نعم دخل وقت العصر، فمنهم من قال نصلي العصر في الطريق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد منا أن نترك العصر في وقته، وإنما أراد أن نبادر إلى الذهاب إلى بني قريظة، لكنه لم يرد أن نترك الصلاة إذا دخل وقتها حتى إذا خرج الوقت نقول مش مشكلة لأننا سنصلي في بني قريظة. هذا فهم بعض الصحابة، ولهذا قاموا يصلون في الطريق. ومن الصحابة من وقف عند ظاهر اللفظ وقال لا، قد نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر إلا في هذا المكان، وعلى هذا حتى لو خرج وقت العصر وأذن المغرب فنحن ممتثلون لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ومجتنبون لما نهانا عنه، وسنصليها في بني قريظة ولو كان بعد خروج وقتها. إذا انقسم الصحابة إلى فريقين، اللفظ يحتمل كلام النبي عليه الصلاة والسلام يحتمل هذا الفهم ويحتمل هذا الفهم، ولهذا قام بعضهم يصلي اللي هو الفريق الأول، والآخرون وقفوا ينتظرونهم، ما أنكروش عليهم، وقفوا ينتظرونهم، ما مشوش وسبوهم، بل وقفوا ينتظرونهم ثم مشوا جميعا لأنهم جيش واحد وفريق واحد. ولما رجعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام لم يعنف هؤلاء ولا هؤلاء، أقر هؤلاء على فهمهم وأقر هؤلاء على فهمهم. لهذا إذا اختلف العلماء في النصوص التي تحتمل أكثر من فهم فإنه لا إنكار في مثل هذه المسائل، كما ضربنا مثالا بلحم الإبل. مثال آخر لأنه قد يكثر فيه الإنكار، مسألة ستر المرأة وجهها، مسألة ستر المرأة وجهها من المسائل التي اختلف فيها العلماء، فذهب بعض العلماء إلى وجوب تغطية وجه المرأة وذهب بعض العلماء إلى عدم وجوب ذلك. الأول عندنا قدر متفق عليه، قدر لا خلاف فيه، وهو الذي فيه الإنكار، وهو أن تكشف المرأة قدرا زائدا عن الوجه والكفين. هذا ينكر على من فعلها، يعني لو أن امرأة كشفت ذراعيها، كشفت ساقيها، أو أكثر من ذلك، كشفت رأسها أو ما هو زائد عن ذلك، أنكر عليها بإجماع العلماء. ليه؟ لأن العلماء مجمعون على أن الواجب على المرأة تغطية الجسد كله إلا الوجه والكفين، ثم اختلفوا في الزيادة اللي هو الوجه والكفين، هل يجب تغطيتهما أو لا يجب؟ فما كان دون الوجه والكفين ينكر فيه لأنه خلاف الإجماع، خلاف النصوص القطعية، لكن ما كان زائدا على ذلك نقول هذا من قبيل خلاف العلماء، إما أنك ترى الوجوب وإما أنك ترى الاستحباب، ليس عندنا قول ثالث في تغطية الوجه، إما وجوب وإما استحباب، هذا بإجماع العلماء. طيب من كان يرى الوجوب هل له أن ينكر على من لم على من لم تغطي وجهها لأنها لا ترى وجوب ذلك أو لأنها تقلد من قال بعدم الوجوب؟ لا، ليس له أن ينكر. لماذا؟ لأنها تركت مستحبا في اعتقادها. طب يقول لك طب أنا أعتقد أنه واجب، نعم، لكن لا إنكار في مسائل الخلاف، هي لم تفعل شيئا متفقا على تحريمه ولم تترك شيئا متفقا على وجوبه، وإنما فعلت شيئا مختلفا فيه أو تركت شيئا مختلفا فيه، وحينئذ لا إنكار عليه، وإنما تحث وترغب في هذا من قبيل الترغيب، من قبيل الحث على الأخذ بالأفضل، على الأخذ بالأحوط. هذا باب يختلف عن باب الإنكار، لأن الإنكار يكون في المنكرات، في المنكرات، والمنكرات هي ما اتفق العلماء على تحريمه أو كان الخلاف فيه خلافا ضعيفا لا تعويل عليه. مثال ثالث، اختلف العلماء رحمهم الله في بعض أنواع البيوع، في بعض أنواع المعاملات، فقال بعض العلماء بتحريمها وقال بعض العلماء بإباحتها. حينئذ إذا فعل إنسان شيئا مما اختلف العلماء في تحريمه وإباحته مقلدا من قال بالإباحة فلا إنكار عليه في ذلك، وكذلك في بعض الأطعمة وفي بعض الأشربة، وهذا باب واسع، والقاعدة التي ينبغي أن ترسخ أنه لا إنكار في مسائل الخلاف السائغ. مسألة أخرى ربما أشكلت على بعض الناس وأنكروا فيها، مسألة إسبال الثياب. مسألة إسبال الثياب يعني أن يكون الرجل أن يلبس الرجل ثوبا وينزله عن كعبيه، وفي هذا أحاديث فيها الوعيد الشديد على هذا الفعل، كقوله صلى الله عليه وسلم 3 لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، وقوله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه. هذه الأحاديث اختلف العلماء في فهمها، فجمهور العلماء، جمهور العلماء من الأئمة الأربعة وأتباعهم وغيرهم ذهبوا إلى أن الإسبال مكروه وليس حراما، وصرفوا هذا النهي بصوارف، ليس المحل محل مناقشة المسألة فقهيا وأين الراجح وأين المرجوح، لكن أقول لك جمهور العلماء قالوا بالكراهة. لماذا؟ لمثل قوله عليه الصلاة والسلام لأبي بكر لست ممن يفعله خيلاء، فقالوا إذن الإثم على من فعل ذلك خيلاء، وأما من أسبل ثوبه لغير خيلاء فإنه لا إثم عليه لكن يكره له ذلك. جمهور العلماء إذن قال بالكراهة. ومن العلماء وهم قلة من قال بالتحريم، تحريم الإسبال ولو لغير خيلاء. إذن هذه المسألة من مسائل الخلاف السائغ. لو أن رجلا أسبل ثوبه لغير خيلاء، احنا بنتكلم في غير الخيلاء والكبر، فإننا لا ننكر عليه، لأنه إما أن يكون مكروها ولا إنكار في المكروه، وإنما بابه باب دعوة وحث وترغيب، وإما أنه فعل شيئا نحن نعتقد أنه حرام لكن هو لا يعتقد أنه حرام، والخلاف في ذلك سائغ. وعلى كل حال لا إنكار في مثل هذه المسألة. شوف انظر الآن إلى ما أثرت هذه التقسيمات عند العلماء من سعة أفق الإنسان وسعة نظره ورحمته للخلق وعدم التشديد عليهم فيما جعل الله عز وجل لهم فيه خيرة أو لهم فيه سعة. طيب، أيضا في المرة السابقة تكلمنا على أن الواجب ما فيه المدح إذا فعل ويستحق العقاب تاركه، وكذلك الحرام عرفناه، وصرنا نمثل أمثلة ونطبق عليها هذا التعريف. يعني قلنا مثلا الزنا إذا تركه الإنسان يثاب نعم، إذا فعله يأثم نعم. ما الدليل؟ الدليل قوله تعالى، أو مثل قوله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، إلى آخر ما ذكرناه. فطبقنا التعريف على هذه المسألة فعرفنا أنها حرام، أو على مسألة في الواجب فعرفنا أنها واجب. لكن هذا على سبيل التقريب، يعني ليست هذه هي الطريقة الوحيدة التي نعرف بها أن الشيء واجب أو أن الشيء حرام، لأن الواجب قد لا يكون عندنا في النصوص شيء ظاهر في الوعيد إذا تركه الإنسان، لكن مثلا فيه أمر، والعلماء يقولون الأصل في الأمر الوجوب، الأمر للوجوب هذا هو الأصل، فالأمر يدل على وجوب الشيء، وإن لم يكن عندنا وعيد، والنهي يدل على تحريم الشيء وإن لم يكن عندنا وعيد على فعله، هذا هو الأصل. كذلك نستفيد الوجوب من مثل أن يعبر بكتب وفرض أو كان حتما أو لازما، فهذه التعبيرات تفيد الوجوب. كذلك إذا قيل مثلا إن هذا الشيء لا يتوصل إلى فعل الواجب إلا به، وهو المعروف عند العلماء بمقدمة الواجب، أو ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وهذا بإذن الله له تفصيل يأتي فيما بعد. فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وإن كان ليس عندنا نص يأمر به في ذاته لكنه متعين للوصول إلى هذا الشيء الذي هو واجب، فيكون له حكمه، لأن الوسيلة لها حكم المقصد، أو الوسائل لها أحكام المقاصد. طيب، أيضا من فوائد تقسيمات العلماء لهذه الأحكام التكليفية إلى خمسة أقسام: ما يفيد سعة هذه الشريعة لكل قول وفعل للمكلف. هذه الأقسام الخمسة التي ذكرناها تشمل القول والفعل وحتى ما يتعلق بعمل القلب، فلا يخرج شيء من أعمال القلوب أو أقوال اللسان أو أعمال الجوارح عن أن يكون له حكم من هذه الأحكام التكليفية. افرض أي شيء في ذهنك، تعال نتكلم على بعض أمثلة أعمال القلوب. التوكل على الله عز وجل فرض، وهو من أهم أسس الإيمان بالله عز وجل. قال الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقال موسى: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. شوف، إن كنت مؤمنا، إن كنت مسلما فتوكل على الله عز وجل. يبقى إذن التوكل فرض. الرهبة من الله تعالى فرض، والله يقول: وإياي فارهبون. محبة الله عز وجل فرض، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. محبة النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من نفس الإنسان وولده ووالده والناس أجمعين فرض، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. يبقى هذه أعمال قلوب وهي من الفرائض. سوء الظن بالمسلمين، العدول، يعني من لم يفعل فعلا يستوجب به سوء الظن. رجل عدل أو مجهول الحال لا يعرف عنه شيء فحرام أن يساء به الظن. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. إن بعض الظن إثم يعني حرام، والظن وسوء الظن عمل قلب وليس عملا بالجوارح. يبقى أعمال القلوب لا تخرج عن أن تكون واجبة أو مستحبة أو محرمة أو نحو ذلك. حتى أعمال القلوب لها تعلق بهذه الأحكام، فلا يخرج عمل قلب عن أن يتناوله حكم من هذه الأحكام التي ذكرناها. أقوال اللسان: شهادة الزور محرمة، الغيبة محرمة، النميمة وهي نقل الكلام بين الناس على وجه الإفساد بينهم محرمة ومن كبائر الذنوب، والغيبة، ذكرك أخاك بما يكره قول باللسان، الكذب قول باللسان، الشتم والسب واللعن وتكفير الناس وغير هذا، كل هذا من أقوال اللسان المحرمة. طيب، شهادة أن لا إله إلا الله واجبة، قول باللسان واعتقاد بالقلب. التسبيح في الصلاة واجب، قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، هذه أقوال اللسان. الأذان نطق باللسان وهو فرض كفاية. فتجد أن أقوال اللسان لابد أن يكون لها حكم من هذه الأحكام التكليفية. الكلام العادي الذي ليس فيه إثم وليس فيه أمر لا يمدح الإنسان عليه ولا يذم عليه من قبيل المباحات وهكذا. أفعال الجوارح: الصلاة أعمال، أقوال وأفعال، وهي إما أن تكون واجبة صلوات الخمس أو تكون مستحبة. الحج، حج الفريضة، العمرة، اختلف العلماء في وجوبها، ما زاد على المرة في الحج والعمرة مستحب وهو من أعمال الجوارح. دفع الزكاة إلى الفقير هذا فعل، ففي زكاة المال واجب، وفي الصدقات الزائدة عن زكاة المال مستحبة. السعي إلى طلب العلم إما مستحب وإما واجب بحسب العلم الذي تحصله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. خروج الإنسان إلى العمل يتكسب مباح، أمر مباح إذا كان يريد بذلك إعفاف نفسه واستغناءه عن الناس يثاب على هذه النية فيكون خروجه فيه الثواب. ذهاب الإنسان إلى مدرسة أو إلى جامعة في ذاته أمر مباح، فإذا كان له فيه نية صالحة كان بإذن الله مثابا عليه، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. وهكذا ستجد أن عموم أفعال المكلفين لا بد أن يتناولها أو تتناولها هذه الأحكام، لا يخرج فعل ولا يخرج قول إما سواء كان قول قلب أو قول لسان عن أن يكون له حكم من هذه الأحكام التكليفية، وهو الذي يفيدنا القطع بسعة هذه الشريعة وشمولها، كما قال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وكما قال سبحانه: ما فرطنا في الكتاب من شيء. طيب، إذا عرفنا هذه الأمور فإننا بعد ذلك نبني عليها ونقول: الواجب له تقسيمات في ذاته، يعني بعد أن عرفنا أن الأحكام التكليفية تنقسم إلى خمسة عند جمهور العلماء: واجب ومستحب وحرام ومكروه ومباح، فإننا نرجع مرة أخرى إلى الواجب فنفصل فيه تفصيلا زائدا، ونقول: الواجب هذا في نفسه له تقسيمات فرعية، يعني صار الواجب قسما كبيرا مستقلا وتحته فروع، فمنه ما هو فرض عين ومنه ما هو فرض كفاية. الواجب أو الفرض بمعنى واحد كما سبق، منه ما هو واجب عيني وواجب كفائي، فرض عين وفرض كفاية، ومنه أيضا ما هو واجب موسع وواجب مضيق، ومنه ما هو واجب مخير وواجب معين. طب هذه التقسيمات باعتبارات، يعني باعتبار أنه هل يلزم كل إنسان أو يلزم بعض الناس، والمقصود حصوله بغض النظر عن الفاعل، ينقسم إلى فرض عين وفرض كفاية. يعني من الواجبات ما لا بد أن يقوم بها كل مسلم، كل إنسان مأمور بذلك، إذا فعله إنسان لا يغني عن فعل إنسان آخر، هذا يسمى عند العلماء فرض عين. ومن الواجبات ما المقصود منها حصول مصلحة، إن قام بها بعض الناس وتأدت المصلحة سقط الإثم عن عموم الناس، وهذا يسمى فرض كفاية. يبقى باعتباري أنه هل يلزم كل واحد في ذاته أو أن المقصود حصوله بغض النظر عن فاعله، ينقسم إلى فرض عين وفرض كفاية. وباعتبار وقته ينقسم إلى واجب موسع وواجب مضيق. نحن هنرجع بالتفصيل بعد ذلك إلى هذه الأمثلة، لكن نحن نعرج عليها. طيب معنا اتصال.
ألو.
تفضل يا أستاذ عيسى من الجيزة.
ازيك عم الشيخ؟
أهلا وسهلا.
بارك الله.
الحمد لله.
ألو.
تفضل. أهلا وسهلا. سمعك يا أستاذ عيسى، تفضل. السلام عليكم. طيب، فباعتبار الاعتبار الأول في تقسيم الواجبات فرض عين وفرض كفاية، هل يلزم كل مكلف أو أن المقصود حصوله بغض النظر عن فاعله؟ باعتبار الوقت، من الواجبات ما هو موسع ومن الواجبات ما هو مضيق. يعني موسع ومضيق؟ موسع يعني وقته أوسع من فعله، ومضيق يعني وقته على قدر فعله. طب مش فاهمين يا شيخ، نوضح بالمثال. فالصيام، صيام شهر رمضان، تعال نشوف وقته كده، وقت صيام رمضان هو شهر رمضان. طيب وقته أوسع من فعله ولا على قد الفعل؟ الجواب وقته على قدر فعله. يعني شهر رمضان هو شهر واحد 29 يوم أو 30 يوم، والواجب أن تصومه كله. ما تقدرش تصوم في شهر رمضان شهرين في شهر، لأنه هو شهر واحد، وبالتالي هو واجب مضيق، يعني وقته على قدر فعله. أي تأخير يفوت يوم، يفوت واجبا، لأن كل يوم واجب. لكن الصلاة مثلا، الصلاة واجب موسع. إزاي واجب موسع؟ واجب موسع يعني وقتها أوسع من فعلها. يعني الآن صلاة العصر، من دخول وقت العصر إلى دخول وقت المغرب تقدر تصلي 4 ركعات كم مرة؟ مرارا وتكرارا. فأنت تصلي 4 ركعات في 5 دقائق، 10 دقائق، 20 دقيقة، أيا كان، والوقت أوسع من ذلك بكثير، يبقى اسمها واجب إيه؟ واجب موسع. لماذا؟ لأن وقتها أوسع من فعلها، بخلاف الصيام واجب مضيق. طيب ينقسم أيضا الواجب إلى واجب مخير، أنت مخير فيه بين أشياء، وإلى واجب معين، يعني ليس فيه تخيير. فالواجب المخير يقول العلماء كالكفارات. في كفارة اليمين مثلا، إذا حلف الإنسان بالله تعالى أن يفعل فعلا ثم حنث في يمينه، يعني لم يفعل ما حلف عليه، فإن الواجب أن يكفر. واجب، واجب يعني حرام عليه ألا يكفر. طيب قال الله تعالى في كفارة اليمين: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم. إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة. أنت مخير بين هذه الثلاث، إما الإطعام ل10 مساكين، أو كسوة 10 مساكين، أو تحرير رقبة. 3 حاجات أنت مخير بينها، فاسمه واجب إيه؟ واجب مخير. بخلاف ما إذا قيل إن كفارة كذا شيء معين. لو قيل مثلا أن كفارة اليمين شيء واحد لا اختيار لك فيه، فهذا واجب معين. لكن الكفارة في اليمين واجب موسع، أنت مخير فيه بين كذا وكذا وكذا، فيه التخير. لكن إذا وجب على الإنسان مثلا الزكاة وأن يؤدي زكاة المال، فهذا واجب معين ليس له فيه اختيار، مش إما أن تؤدي الزكاة وإما أن تفعل شيئا معينا. يعني صوم رمضان مثلا في أول الأمر قبل أن يعين الله الصيام، كان الإنسان مخيرا بين أن يصوم وبين أن يطعم عن كل يوم مسكينا. قال الله تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. فكان في الأول القادر على الصيام له أن يصوم وله أن يطعم عن كل يوم مسكينا، ده في أول الإسلام. يبقى ده واجب في الأول، كان إيه؟ مخير بين أمرين. لكن بعد ذلك شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. خلاص صار الصوم متعينا، صار الصوم إذن واجبا إيه؟ واجبا معينا لا تخير فيه. يبقى كان في الأول فيه تخير ثم صار واجبا معينا لا تخير فيه، لا بد أن تقوم بهذه الخصلة أو بهذا الشيء. فهذا معنى الواجب المخير والواجب المعين. وفي الحلقة القادمة إن شاء الله نزيل هذه المسألة تقسيمات الواجب وضوحا بالأمثلة، ونكمل فيما يتعلق ببقية الأقسام التكليفية، أقسام الأحكام التكليفية الخمس، ونختم حلقتنا هذه سائلين الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد. وقناة الرحمة تقول إن ترددها الجديد 11823 رأسي، معامل ترميز 27500. نسأل الله عز وجل لنا ولكم أن يوفقنا وإياكم لخير ما يحب ويرضى، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يختم لنا ولكم بالباقيات الصالحات، ويأخذ بأيدينا ونواصينا إليه، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وكم حديث ناطق بفضله وفضلهم قد زخرت بنقله كتب الحديث باتصال السند.